نتابع وإياكم كلمة قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي.
التي لا يمكن إيجادها بهذه البساطة وبناؤها وتشييدها بمثل هذه البساطة، لها مشقات للبلد، له تكلفة، والكثير من الطلبة والعلماء يجب أن يتم تربيتهم حتى يتمكنوا من وإعدادهم حتى يتمكنوا من إعادة من. لماذا الكيان الصهيوني وأمريكا في هذه الحادثة تدخل وأصبحوا طرفا في هذه الحرب وقاموا بتدمير وقصف هذه البلاد؟ 300 طلعة، 400 طلعة جوية للقصف، هذا لم يكن شيئا بسيطا. الكيان الصهيوني إضافة إلى ذلك قام باحتلال أراض أخرى من سوريا وحتى وصل إلى مشارف دمشق، منطقة الجولان التي هي كانت لسوريا لسنوات كان يحتلها، الآن بدأ باحتلال مناطق أخرى. أمريكا وأوروبا والدول التي تعمل على مثل هذه القضايا في باقي البلدان وهم يتحسسون لذلك على متر وعشر أمتار، لم يكونوا صامتين ولم يحتجوا فقط ولم يساعدوا، بل ساعدوا على ذلك. هذا العمل من شأنهم، من عملهم. وإضافة إلى ذلك هنا قرينة أخرى في هذه الأيام الأخيرة، بعض المساعدات التي كانت للشعب السوري أو لسكان منطقة من سكان سوريا وخاصة لمنطقة مثلا أطراف الزينبية، كان يجب أن تصل إليهم من الإمكانيات والأشخاص والطاقم والقوات أن ينتقلوا من مكان إلى مكان. كل هذا أغلقوا الدروب أمامها، والطائرات الصهيونية والأمريكية قطعت هذه الطرق، فصعدوا إلى السماء وأي طائرة لم تمر عبر أجواء سوريا. وأحد طائراتنا وقوات طيارينا ذهب وحط في دمشق قبل أن يأتوا، ويجب أن كنا أن نقيم أكثر من ذلك بذلك قبل هذا الأمر. وإذا أنتم لم تكونوا مسؤولين عن هذه الأوضاع، فلماذا أن لم تكونوا أنتم تحاربون سوريا تحت أسماء مثلا معنية مثل الجماعات الإرهابية وجماعات المسلحة؟ أن لم تكونوا أنتم داعمين لهم، فلماذا تقومون بهذه الأعمال؟ لماذا تتدخلون؟ لماذا تساعدوهم؟ لماذا تمنعوا إيصال المساعدات للشعب السوري؟ بالتأكيد أن هؤلاء المهاجمين التي أسميتهم وكل واحد منهم لديهم أغراضه وأهدافه، البعض منهم يتسللون من شمال سوريا من جنوب سوريا يريدوا باعتبار احتلال بعض الأراضي، والبعض أمريكا تريد تجدد موطئ قدم لها وتثبت موطئ قدمها في المنطقة وتبعث إلى هناك، والزمان سيكشف إن شاء الله أي من هؤلاء لن يتمكنوا من تحقيق أهدافهم.
مناطق
المناطق المحتلة من سوريا سيتم تحريرها من قبل الشباب السوري الغيارة في المستقبل، لا تشكون بذلك، وأن هذا سيحدث إن شاء الله. أن موضع قدم أمريكا لن يثبت بعد اليوم بحول الله وقدرته، بحول الله أمريكا بوسيلة وبوساطة الجبهة المقاومة ستطرد من المنطقة. أنا قلت أن جبهة المقاومة، بل أتحدث بضع كلمات عن جبهة المقاومة الآن. عوامل الاستكبار العالمي خلال هذه الأحداث السورية الآن فرحوا بذلك وأظهروا فرحهم ظنا منهم أن سقوط الحكومة السورية التي كانت تدعم المقاومة، أن جبهة المقاومة ستضعف بعد اليوم، والآن يفرحون وقد فرحوا بذلك. أنا أعتقد وبرأيي لا، هذا خطأ. أولئك الذين يتصورون بأن جبهة المقاومة ستضعف أو ضعفت هم لم يكن لديهم دركا صحيحا من المقاومة ومن جبهة المقاومة، لا يعرفوا أن جبهة المقاومة ماذا تعني. فجبهة المقاومة هي لم تكن آلية تكسر أو تحطم أو تدمر، فالمقاومة هي عبارة عن إيمان وفكر وقرار قلبي وقطعي. المقاومة هي مدرسة، وهي مدرسة عقدية وعقائدية. ما يقوي إيمان جماعة من الناس هذا لم يكن شيئا يتفق عليه. أنا أقول لماذا لم هذا يكون من شأن الناس، وهذا لم يكن يأتي بالضغوط ولم يستضعف بالضغوط، بل سيزداد قوة. فدافع الأفراد في المقاومة وعناصر جبهة المقاومة عندما يشاهدوا هذه الخبائث من هؤلاء الخبثاء سيزداد عزمهم وتنتشر المقاومة في المنطقة. المقاومة هي كذلك بهذه الحالة. نأخذ نتيجة أن هذه الأفكار التي تكون أولئك الذين يترددون بأنهم المقاومة تضعف سيخسرون، وعليهم أن يخرجوا من هذه الفكرة وهذا المعتقد، وخاصة لا يتمكنوا من الوقوف إلى جانب الظالم والمستكبر والمستبد، وعليهم أن يتوقفوا عن مؤامراتهم ويضعوا حدا لها. انظروا أنتم، انظروا إلى حزب الله لبنان، انظروا إلى حركة حماس، إلى حركة الجهاد الإسلامي، القوى والفصائل الفلسطينية، انظروا إليها. كل هذه الضغوط مورست ضدهم، والمصيبة التي ابتلي بها حزب الله لم تكن قليلة. شخص مثل السيد حسن نصر الله هم فقدوه، لم يكن هذا شيئا قليلا. فانظروا إلى هجمات حزب الله وإلى قوات حزب الله وإلى قدرات حزب الله، والقبضة الحديدية لحزب الله باتت أقوى من السابق، والعدو نفسه أيضا فهم ذلك. عرفوا أولئك فهموا أنهم قد وجهوا ضربة كي يتمكنوا أن يكونوا بحد الأدنى من قبل الحزب الله لبنان، لكنهم شهدوا كيف تنام الحزب. حزب الله وقف وصمد وبكل قوته عمل شيئا. أنهم هم قالوا أن هذا البلد صمد بهذه المقاومة. انظروا إلى غزة الآن، أكثر من عام وبضعة أشهر غزة يقصفونها، وخاصة كبار الشخصيات في غزة، شخصية مثل سيد يحيى سنوار قتلوه وضربوا وجهه مثل هذه الضربات القاسمة. إلا أنهم كانوا يتصورون أن الشعب إذا مولست عليه الضغوط هم الشعب سيتصدون لحماس والفصل. لا، بالعكس، كان بل الناس باتوا والشعب بات أكثر يدعم حماس والفصائل الفلسطينية وباقي العناصر الفلسطينية والفصائل الفلسطينية كذلك. هذا هو معنى المقاومة، هذا ما يعني المقاومة. كلما تمارس الضغط عليه أكثر يكون، كلما ترتكب من جرائم سيزداد صمودا، وكلما باعتبار تحاربوهم سينتشرون أكثر. وأنا أقول لكم بحول الله وقدرته أن رقعة المقاومة ستتسع في المنطقة وستشمل كل المنطقة إن شاء الله. ذلك المحلل الذي لا يعرف شيئا، الغبي ولا يعرف أصل المقاومة، ويقول أن المقاومة ضعفت وستضعف إيران أيضا، أنا أقول له بحول الله وقوته وبإذن الله تعالى إيران القوية وهي مقتدرة وستكون أكثر اقتدارا. أقول جملة أخرى حول المقاومة. المقاومة، أقول في البداية أنا ما معنى المقاومة. المقاومة هو أي الوقوف والتصدي أمام السلطة الأمريكية وأي سلطة تريد أن تتجبر في المنطقة. فالمقاومة هي تعني النضال ضد الالتحاق بهذه القوى والالتزام بقوانينها، والمقاومة هي أن تقول أن الشعوب لم تكون خدم وعبيد لقوة متميزة كأمريكا. هذا هو معنى المقاومة. المقاومة بهذا المعنى في معتقدي الشعوب، شعوب المنطقة متجذرة في شعوب المنطقة، وهذا لا يرتبط بأمريكا. فلا نعني الحكومة، الشعوب يقيمون نوع من الأهمية لهذه المقاومة وجذور المقاومة في معتقداتهم وإيمانهم. شاهدتم كيف قام الشعوب وماذا فعلت الشعوب حول ما حدث في غزة. أولئك الذين لم يتمكنوا، لا يعرفوا زبان لغتهم ولم يشاهدوا منطقتهم ولا يعرفون في أطراف هذه المنطقة كلهم وبشكل عام في كل أنحاء العالم وقفوا وصمدوا إلى جانب صمود سكان غزة وضد الكيان الصهيوني ولصالح الشعب في غزة. هذا هو القاسم المشترك للعقيدة بين شعوب المنطقة. وأنا كلمته هذه أيضا. الآن 75 عاما تقريبا تمر على احتلال فلسطين وغصبها. نعم 75 عاما، فحدثت حادثة قبل 75 عاما ويتوقعون أنها تنسى وتذهب من الذاكرة، لا، أو ينطفئ أوارها. لا، اليوم وجدنا صمود شعوب المنطقة وحتى الفلسطينيين أنفسهم للدفاع عن القضية الفلسطينية. قد لا نجد له مثيلا فيما كان في البدء أو عشرة أضعاف منهم، فبدلا من أن يخمد أوارها نراها تشتعل أكثر. فهذه هي من خصائص القاسم المشترك في المعتقد العام للشعوب. المواءمة مع الكيان الصهيوني والتماشي معه هو خط أحمر للشعوب. لا أتحدث عن الدول، لا يتحدثون ويقولون، ولكن سألتم الشعوب كلها تقول معارضتها وتبدي معارضة. غالبية الشعوب بالقطع هي التي تعارض التطبيع مع الكيان الصهيوني، بالتأكيد أن جرائم هناك يرتكبها الكيان الصهيوني، لكن الجرائم لا تنصره ولا تعتبر نصرا، لا جريمته في الكيان الصهيوني في لبنان، ولا جريمته في غزة، ولا جريمته في الضفة الغربية الذي يقتل ويقمع نضال الفصائل الفلسطينية هناك. هذه الجرائم لا تنصر أحد، ولا لأن السنة الإلهية، وهذه سنة إلهية. واليوم هذه التجربة التاريخية اليوم تتكرر في غزة وتتكرر أمام أعيننا في لبنان أيضا. إذن هناك سؤال يمكن أن أطرحه، هل بهذا التوفيق وهذا نحن العمل الذي عملناه على هذا في سوريا في هذه السنوات الماضية، وكنا حاضرين في سوريا، نعم نقول نعم، نحن قدمنا شهداء، شهداء مدافعين على العتبات المقدسة، نعم هؤلاء إن دل على شيء فإنما يدل على أننا كنا حاضرين هناك، لكن كيف؟ هذا يحتاج إلى تفسير وتوضيح هذا الحضور. النقطة الأولى والمهمة أن حضورنا، الجميع يعرف والكل شاهد الشهداء وتشيعهم، ولكن بعض النقاط أقولها أن البعض قد لا يعرفها، مثلا الشباب قد لا يعرفونها. نحن ساعدنا الحكومة السورية، لكن قبل أن نساعد الحكومة السورية في مقطع فترة حساسة، الحكومة السورية كانت قد ساعدتنا، قدمت لنا مساعدة حيوية، والغالبية قد لا يعرف هذا الشيء. في قمة ذروة الحرب التي كنا نخوض الدفاع المقدس في ذلك الوقت الذي كان الجميع يعملون لإسناد صدام ويعملون ضدنا، وقفت الحكومة السورية وقامت بحركة جيدة كبرى، وهي كانت لصالحنا ولم تكن لصالح صدام، وهو ذلك أن خط أنبوب النفط الذي كان يذهب إلى البحر الأبيض المتوسط وأوروبا ومنافعه وارداته تعود إلى خزانة صدام، قطعتها الحكومة السورية، وقطعت الإمداد النفط العراقي إلى أوروبا، وأصبحت غائلة في العالم إثر ذلك، ولم تدع الحكومة السورية النفط الذي يصدره صدام ويحصل على عاداته. إذن يعني يوميا كان يصدر مليون برميل نفط إلى أوروبا عبر هذا الأنبوب إلى أوروبا، والحكومة السورية أيضا كانت تستفيد من عبور هذا النفط والتجارة العابرة له لها، وكانت تستفيد ولكن تغاضت عن هذا الربح. وبالرغم أنه حصلوا على شيء من بدلا منه منا، والشعب الحكومة الإيرانية لم تدع هذه الخطوة دون أجر. إذن هذه نقطة واحدة. وفيما يخص قضية فتنة داعش، داعش أنها كانت كقنبلة تزعزع الأمن في المنطقة. نعم هذه هي داعش، زمرة داعش، يعني أنه يريد زعزعة أمن العراق وسوريا ويزعزع أمن المنطقة، ومن ثم يصلوا إلى النقطة الرئيسية وأهدافهم الغائي أي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويزعزع أمن الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا كان هدفهم الرئيسي والنهائي. هذا هو معنى داعش وزمرة داعش. نحن حضرنا وقواتنا حضرت في العراق وسوريا بعلتين، بسببين: السبب الأول للمحافظة على حربة العتبات المقدسة، لأن أولئك عيزور داعش هم بعيدون عن المعنوية وعن الدين والإيمان الحقيقي، وهم كان لديهم عداء مع العتبات المقدسة وكانوا يقصدون تدميرها، وقد دمروا في سامراء، شاهدتم كيف بمساعدة الأمريكيين دمروا القبة الشريفة للإمامين العسكريين، وأرادوا أن يكرروا ذلك في النجف وكربلاء والكاظمية وفي دمشق، ولكن هذا هو هدفهم، هدف داعش كان هذا. ولكن الشباب المؤمن والغيور الغيارة والمحبين لأهل البيت لم يسمحوا لمثل هذه الجريمة، لارتكاب هذه الجريمة، وهذه سبب أول. والسبب الثاني وقضية الأمن، المسؤولون وبشكل سريع تنبهوا وعرفوا أن لم يتصدوا لهذا الانعدام، لزعزعة الأمن هذا، فهذا الانعدام سيتسرب إلى البلاد ويزعزع أمن كل بلادنا. وهذا انعدام الأمن ومن فتنة داعش كانت تتسرب، ولم تكن قضية سهلة. وهؤلاء لم يكن باعتبار يعني بعض الأحداث التي حدثت في إيران، أنتم تعرفون في قضية شاه جراغ في شيراز، وقضية كرمان، وقضية مجلس الشورى الإسلامي، تسللهم إلى مجلس الشورى الإسلامية إلى حد ما كلما تمكنوا ارتكبوا جرائم. وهذه النقطة الثانية. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: الشعب الذي يغزى في عقر داره ذل قوم أو شعب يغزى في عقر داره. لذلك قواتنا ذهبت، وقياداتنا خاصة شهيدنا العزيز الحاج قاسم سليماني وزملائه وأطرافه القوات الرديفة معه، أخذوا الشباب إلى العراق وحتى سوريا، وبداية في العراق ومن ثم في سوريا، نظموا هؤلاء الشباب، وحتى نظموا شبابهم ليقفوا وتتصدوا أمام داعش، وقسموا ظهرها، والحمد لله تمكنوا من التغلب عليها. إذن هذا حضورنا في تلك القضية بهذا، فنوع حضورنا أيضا، انتبهوا إلى هذه النقطة، نوع حضورنا وكيفية حضورنا العسكري في سوريا وفي العراق أيضا كان لم يكن بمعنى أننا نذهب بقواتنا بلواءاتنا بجيشنا وبحرسنا الثوري أن يقاتلوا بدلا من جيش ذلك البلاد. لا هذا لا يعني، لا نعني بذلك هذا. هذا لم يكن أمرا منطقيا، ولم يكن الرأي العام يتقبل ذلك. أن جيشا من هنا يذهب إلى ذلك البلد ويقاتل بدلا من جيشهم من جيش ذلك البلد. لا، الحرب، مسؤولية الحرب الأساسية بعودة جيش ذلك البلد، ولكن قواتنا ما كانت تعمله وكان عليها تقديم الاستشارات. ما معنى الاستشارات؟ أي يعني تشكيل مقرات مشتركة وأساسية وتعيين الاستراتيجيات وتعيين التكتيكات، وفي المواقع الضرورية الدخول في ساحة المعركة، والأهم من كل ذلك هو باعتبار أن يجهز شباب تلك المنطقة للتصدي. نعم، شبابنا أيضا وقوات تعبئتنا أيضا كانوا يتضورون ويشتاقون، والكثير منهم كانوا يروحون ونحن لم نكن نوافق عليهم، لكن الكثير من المرات سألوا مني، كانوا يتوسلون إلي ويقولوا ويكتبون رسالات ويبعثون بمذكرات ويلتمسوني كنت كي يذهبون إلى سوريا ويتصدون للعدو. من الطبيعي أنا لم أرى ذلك مناسبا لأن هناك، ولم أرى من المصلحة أن يكون هناك. قلت لهم أنه كانوا يذهبون، أنتم تعرفون يذهبون بسبل أخرى عن طريق طرق أخرى، ويذهبون كانوا يذهبون، والبعض منهم كانوا يستشهدون، والبعض والحمد لله عادوا سالمين لعوائلهم. فعمدة الأمر هي عبارة عن حضورنا، أن حضورنا كان استشاريا، وحضورنا كان استشاريا وفي المواقع القليلة، وعندما تقتضي الضرورة القصوى قواتنا أيضا كانت تحضر هناك، ولكن غالبية قواتنا أيضا كانت من المتطوعين والقوات التعبئة. وفي سوريا الشهيد سليماني أخذ 4000 من الشباب تلك المناطق ودربهم وعرفهم على القوات الأسلحية، وهم تدربوا وتصدوا للدواعش. وبعد ذلك بالتأكيد وعبالغ الأسف بعض أولئك من بينهم، يعني من بعض من مسؤولين العسكريين بتلك البلاد، هم الذين باعتبار تحججوا على ذلك واختلقوا بعض المشاكل، والشكل الذي كان لصالحهم هم تغاضوا عنه مع بالغ الأسف. وبعد أن خبأت فتنة داعش، بعض جانب من القوات عادت وبعضها بقيت هناك. تلك القوات الاستشارية اللي كانت ذهبت بعضها باتت هناك بقيت، وكانوا حاضرين في سوريا. لكن كما قلت لكم أن الحرب الأصلية والأساسية كان الجيش هو الذي يقوم بها، وكانوا يقفون إلى جانب جيش ذلك البلاد تلك البلاد، والقوات التعبئية كانت تقف إلى جانبهم ويتصدون العدو. وإن لم يكن الجيش يضعف، يعني لم يذهبوا السودان ولم يحدث هذا الحدث، الجيش يضعف يعني لم يذهبوا السودان ولم يحدث هذا الحدث ومع بالغ الأسف. فعندما روح الصمود والمقاومة تتراجع يحدث مثل هذا الحدث. هذه المصيبة التي والمصائب التي نشاهدها اليوم تأتي على الشعب السوري وعلى سوريا، والله يعلم إلى متى حتى تستمر، وإلى متى الشباب السوري إن شاء الله ينزل إلى الساحة ويتصدى لهؤلاء. هذا من أجل تلك الضعف في العقيدة، بعقيدة الصمود. الشعب الإيراني يتباهى بجيشه وحرس ثورته.
Yes, sir.
نعم يعتز الشعب الإيراني بهم، وأنا أرى كبار المسؤولين في القوات المسلحة أكتب لهم رسالة وأقول لهم نحن في قضية لبنان وفي قضية حزب الله أنتم كنتم تقولون لن نتحمل هذا الأمر، فاسمحوا لنا لنذهب. قارنوا هذا الوضع مع وهذه المعنويات مع ذلك الجيش الذي تضاعفت، يعني تراجعت روح معنويات صموده. انظروا مع بالغ الأسف في أيام الطاغوت حكم الملكي السابق جيشنا كان كذلك، وكل الأعداء وكل الأجانب الذين كانوا في الحروب المختلفة وخاصة فيما يخص الحرب العالمية الثانية لم يقفوا لا جيشنا، وجاء العدو إلى طهران واحتل طهران، وذلك الوقت وفي ذلك الوقت الجيش لم يدافع ولم يصمد أمام تلك العمليات. لكن وعندما لم يصمد الجيش نرى هذا ما يحدث بعده. يجب أن تكون المقاومة، يجب أن نتصدى بالمقاومة، يجب أن نستفيد ونستثمر الطاقة الإلهية. نحن في هذه الظروف الصعبة أيضا كنا جاهزين، وهنا قيل لي جاءوا وقالوا لي أن كل الإمكانيات الموجودة لسوريا نحن يمكن أن نقدمها اليوم جاهزة وجاهزون لنذهب، لكن الأجواء الجوية كانت مغلقة والطرق البرية مغلقة، الكيان الصهيوني وأمريكا أغلقوا الأجواء الجوية وحتى الطرق البرية، ولم يكن بالإمكان الوصول إليها. ومثل هذه القضية التي حدثت، إذا كانت الدوافع في تلك البلاد وكانت تبقى في داخل البلاد وكانوا يتمكنون وأن تكون لهم كلمة أمام العدو، فالعدو لم يتمكن من إغلاق سمائهم ولا طرقهم البرية. كان يأتي ويقدم بعض المساعدة، يعني يمكن أن نقدم بعض المساعدة لهم. هذه فيما يخص تحليلا إجماليا على الأوضاع. ولدي بضعة نقاط أن أقدمها لكم. النقطة الأولى هي على الكل أن يعلموا أن القضية لن تبقى على حالها. هؤلاء أن تأتي جماعة إلى دمشق ويفرحوا ويرقصون ويتعرضوا لمنازل الشعب، والكيان الصهيوني يأتي ويقصف البنى التحتية ويأتي بدباباته ومدافعه، الأمر لا يبقى على هذه الحال. بالتأكيد أن الشباب الغيارة، شباب سوريا الغيارة سيتحركون، سيصمدون، سيضحون بأنفسهم من أجل البلد. صحيح سيقدمون الشهداء، لكن بالتالي سينتصرونهم. وكما أن شباب العراقي الغيارة عملوا بذلك وتصدوا، الشباب العراقي الغيارة بمساعدة وهداية وقيادة وتنظيم الشهيد العزيز، شهيدنا العزيز، تمكنوا من إبعاد وطرد العدو من بلادهم من شوارعهم، ولم يعملوا ذلك. وكان الأمريكيون يعملوا كذلك، كانوا يكسروا أبواب البيوت وكانوا يضعون النساء والرجال أمام أطفالهم ويسحقون ببساطيلهم على وجوههم. عملوا في مثل هذه الأعمال، لكن الشباب العراقي الغيارة وقفوا تصدوا وشهيدنا العزيز قدم كل إمكاناته للشعب العراقي أيضا، وهؤلاء أيضا سيعملون نفس العمل مع الشعب السوري. قد يستمر يعني يأخذ وقتا طويلا، لكن بالتالي النتيجة حتمية وقطعية. هذه النقطة الأولى. أما النقطة الثانية، أن حادثة سوريا بالنسبة لنا ولأحادنا ولمسؤولينا هي فيها دروس وعبر، فيها دروس وعبر يجب أن نتعلم دروسا منها. إحدى هذه الدروس هي الغفلة عن العدو. نعم، في هذه الحادثة العدو فاجأ وعمل سريعا، وعلينا أن نعرف هؤلاء العليم كانوا أن يتفهموا أن العدو سيقوم بمثل هذه باعتبار المباغتة ويقوم، ولو كانوا يعرفون نحن لقدمنا المساعدة لهم، ومعلوماتنا جاء أجهزتنا الاستخبارية قبل عدة أشهر قدمت تقارير وحذرت بتقاريرها لمسؤولي سوريا، وكان أنا بالتأكيد لم أعرف ذلك، ولكن مسؤولينك وصلت إلى كبار المسؤولين أو لا ضاعت في بين المسؤولين الآخرين، ولكن مسؤولين استخباراتنا كانوا قد قالوا للمسؤولين السوريين من أيلول، من سبتمبر، ومن بعد ذلك، وبالتركيب بشكل متوازن. إذن يجب أن لا نغفل من مؤامرات العدو، فالعدو يجب أن لا نستصغره ولا نستحقره ولا نلتفت إلى ابتسامات العدو ونثق بها. أحيانا العدو يأتي بلطف ويتوسل ويتكلم بتوسل ولطف، لكنه يخبئ الخنجر خلف ظهره ليتحين الفرصة للانقضاض على الفريسة. ونقطة أخرى هي أن جبهة المقاومة لا تغتر، يجب أن لا تغتر بالانتصارات ولا أن تتأثر بالانهيارات وتيأس منها. فهناك كر وفر وانتصار وانهيار، والحياة الفردية فيها من هذا الأشياء، فيها نجاح وفيها بعض التأخر، وحياتهم أيضا حياتنا أيضا كذلك فيها انتصار، وفيها تيار ذات يوم يأتي ويكون هو الذي يعمل وعلى في سدة السلطة، وفي يوم يكون منعزلا، والحكومات أيضا والدول أيضا تكون كذلك. فهناك متعرجات ومطبات كثيرة، ولا يمكن أن الإنسان على الإنسان أن لا يحذر من هذا، أن لا يكون من هذا. عندما نكون في القمة علينا أن لا نغتر، لأن الغرور هو الذي يعني الغرور هو يمكن لديه الكثير من الآفات. وعندما يغتر الإنسان وعندما نصل إلى الحضيض في يعني لم نتمكن من النجاح في منطقة ما، يجب أن لا يصيبنا الانعزال والكآبة. نحن في هذه السنوات أكثر من 40 عاما، الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه 40 ونيف لديها قد اجتازت الكثير من الحوادث الكبرى والصعبة، حوادث كبرى. فالشباب لم يشاهدوا تلك الأيام في طهران هذه التي نحن فيها. الناس كانوا في بيوتهم، وكانت المقاتلات ميك 25 التي صنعتها سوريا روسيا وقد قدمتها هدية لصدام، كانت تأتي فوق رؤوسنا وتتحرك. وإذا كان نجيبا طيارها كان لا يقصف، ولكن على أي حال يخيف أبناء الشعب وسكان طهران، ونحن كنا نشاهد ذلك. ولم يكن لدينا قوة دفاع جوي جيدة، ولم يكن لدينا صواريخ، وذات يوم في هذه المدينة في طهران البعض كانوا جالسين والناس كانوا في بيوتهم، وفجأة كانت الطائرات الصدامية تأتي جاءت وقد قصفت القرى والأرياف وفي طهران. أسف أنا في ذلك اليوم كنت في معمل قريب، كانت لي كلمة في مصنع قريب طهران مطار طهران، وعندما حدثنا أنا شاهدت الطائرات العراقية بأم عيني أنها نزلت وقللت ارتفاعها وقصفت في المطار وذهبت. نحن شاهدنا بأم عيننا. الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمرنت على هذه الأحداث المرة وشاهدتها، لكنها في هذه الأحداث للحظة واحدة لن تنفع إلى الجمهورية الإسلامية. الانفعال يجب لا يصدر من المؤمن. الانفعال قد يحدث قد يكون خطره أكثر من الأحداث نفسها. فالحدث أن يكون الإنسان يشاهد ويستشعر بأنه لا يمكن أن يعمل شيئا ما، يجب عليه الاستسلام. انظروا، أنا آخر جملة أقولها لكم. إذن في التقدم والنجاحات والتطور الغرور هو يكون بمثابة السم في الانفعالات والانكسارات والمشاكل. الانفعال يكون كالزهر، ويجب علينا أن نراقب هذين الاثنين. القرآن يقول يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك خدا رو شكر كن مغرور نشو اشكر الله ولا تنغر واستغفر لله واستغفره من تقصيراتك التي مضت عليك. البعض بالتأكيد أن همتهم أن يخيفوا الناس ويرهبوهم، هذا لا يجب أن لا يحدث. البعض يقومون بهذا العمل من خارج البلاد، القنوات الخارجية والإذاعات الخارجية والصحف الخارجية الأجنبية، ويكتبون باللغة الفارسية، يتحدثون باللغة الفارسية مع الناس، ويريدوا أن يصوروا الأحداث بشكل يخيف الناس كي يرعبوا قلوبهم، يدخل الرعب على قلوبهم. هذا مصيرهم واحد، يجب أن نتعامل معهم بشكل آخر. لكن في الداخل على الجميع لا يعمل، ولا أجدن شيئا أو شخصا يقوم بذلك. وإن كان في شخص في تحليل أو بيان يعمل أو يتكلم بشيء وقصده يكون هدفه إرهاب قلوب الناس، هذا يعتبر جرما. باليقين أن الشعب الإيراني جاهز للعمل، ومشهود أن حضوره في أي نقطة يحتاج إلى موافقة من تلك حكومة تلك البلاد. وعندما حضرنا في العراق الحكومة العراقية هي التي طلبت منا، وفي سوريا عندما حضرنا الحكومة السورية كانت قد طلبت منا الحضور والمساعدة، ونحن بموافقتهم وبناء على طلبهم وافقنا، والآن الطرق مغلوقة، لم يكن لدينا بأن نقدم، لكن الله سبحانه وتعالى سيعين وتجتث جذور الصهيونية وأذنابها الخبيثة، أذناب الغرب الخبيثة ستجتث من هذه المنطقة بقوة الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذن مشاهدينا، كنا وإياكم وكلمة قائد الثورة الإسلامية الإمام علي الخامنئي، وتحدث من خلال هذه الكلمة وقال قائد الثورة الإسلامية إن ما حدث في سوريا كان مخططا له في غرف القيادة الأمريكية والصهيونية ولدى إيران دلائل على ذلك. وأكد الإمام الخامنئي في لقائه جمعا من المؤمنين في حسينية الإمام الخميني في طهران أن المقاومة ستتسع بشكل كبير وتشمل جميع المنطقة بأكملها، مبينا أن اتساعها يكون باتساع محاربتها، مشيرا إلى أن إيران ستبقى قوية ومتينة وستصبح أكبر في المرحلة المقبلة. إذن مشاهدينا، كانت هذه تفاصيل كلمة قائد الثورة الإسلامية الإمام علي الخامنئي.